عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة خير بك يا عبد الله، وعلامة خير بك يا أمة الله، أن توفق وأن توفقي للفقه في الدين. الحمد لله، هذه بدايات خير. ولقد قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والفقيه يعمل قليلا ويؤجر كثيرا. الفقيه قد يعمل قليلا ويؤجر كثيرا. ولذلك العلماء يفرقون بين العابد والعالم. ولا يخفى عليكم أن العابد لما ذهب إليه قاتل 99 نفسا سأله: هل لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فأتم به 100. لكن ذهب إلى العالم وقال: أنا قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ قال: سبحان الله، من الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أرشده إلى النافع. فعلينا أن نحرص على الفقه في الدين. والذي يشكل علينا فربي يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحديث في هذا المجلس إن شاء الله متعلق بفقه السفر. السفر وما فيه من فقه وآداب، ما فيه من فقه وآداب. وهذا الباب باب طويل، ولذا سنجزئه، ويتعلق آداب السفر وأحكام السفر وبعض الفوائد في السفر. وثمة باب عظيم وهو باب قصر الصلاة في السفر، هذا سنؤجله، سنؤجل ما يتعلق بقصر الصلاة والجمع ونحو ذلك لدرس مستقل. فأقول وبالله تعالى التوفيق: إن ربنا ذكر السفر في كتابه العزيز فقال: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وآخرون يضربون في الأرض، يسافرون، يبتغون من فضل الله. وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فالضرب في الأرض والتجارات، وقد قال تعالى: الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه. فالفلك المواخر لماذا؟ ذهب من بلد إلى بلد للتجارات ونحو ذلك. فالأسفار في الجملة مشروعة. وحديث: لا يركب البحر إلا حاج أو غازي، لا يصح. فالأسفار مشروعة، ولكن منها كما لا يخفى عليكم سفر طاعة وعبادة كالحج والعمرة، سفر طاعة أيضا كالسعي على المعاش، وسفر معصية عياذا بالله ومحرم، وسفر مباح للفسح المباحة، الفسح التي ليس فيها شيء من الحرام. وربنا قال: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فالسفر في الجملة أصوله موجودة في كتاب الله سبحانه: فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، حتى مواسم الحج يبتغى فيها فضل الله سبحانه. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. الناس حتى الناس كانوا يذهبون الحج للتجارة في الحج. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فالحاصل أن السفر مشروع، وهو على ما سمعتم سفر طاعة، سفر لمعصية عياذا بالله، سفر مباح فسح وللإدكار والاعتبار أحيانا. فكل هذا السفر كل له حكمه الخاص به، كل له حكمه الخاص به. سفر للتجارات مباح لا شك في ذلك. أذكر هنا ببعض أبيات الشعر للإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، وهو يقول: تغرب عن الأوطان في طلب العلا. هكذا يقول الشافعي: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد. هكذا يقول الشافعي رحمه الله، ومع إجلالنا للإمام الشافعي سنعرض أيضا أقواله على الكتاب وعلى السنة. أي عالم كائنا ما كان سنعرض أقواله على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: سافر أو تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: إزالة هم واكتساب معيشة، إزالة هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة مجيد. إزالة هم واكتساب معيشة تجارة، تهوى على نفسك كما يقولون، وأيضا علم تستفيد علما تعلم في السفر. والله قال للرسول صلى الله عليه وسلم، قال للمؤمنين مع رسول الله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، لم يكن المؤمنون يخرجوا كلهم للجهاد مع رسول الله، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. لماذا نفرت هذه الطائفة تخرج مع رسول الله للجهاد؟ ليتفقهوا في الدين، يتعلموا من رسول الله في السفر، تعلموا يسافروا مع الرسول كي يتعلموا من علمه ويتفقهوا من فقهه ويسمعوا من كلامه، وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فربنا يقول: أنتم ما تستطيعوا يا أهل الإيمان أن تنفروا كلكم رجالا ونساء، لكن ستنفر فئة والآخرون. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم، من قبيلة زيد ومن قبيلة عمرو، كل قبيلة ترسل بعض أفرادها للنفير مع رسول الله ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ففي السفر لطلب العلم ولملازمة رسول الله. فسافر موسى عليه السلام لطلب العلم زمنا، قال ليوشع عليهما السلام، قال: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين وأمضي حقبة. لما علم أن في واحد أعلم منه سأل ربه السبيل للقائه، فقال هو في مجمع البحرين، أخذ المعلومات وقال ليوشع، قال لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، لا أزال سائرا حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقب، أمشي عشرات السنين لازم أوصل لها بإذن الله تعالى. كذا قال موسى عليه السلام للخضر. فمن السفر سفر الطاعة، السفر لطلب العلم الشرعي، السفر لطلب العلم الشرعي. فالشافعي يقول: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار تسع فوائد: إزالة هم واكتساب معيشة، وعلم تتعرف على الناس، تعرف الدنيا كيف تسير، وآداب تتأدى في السفر، واكتساب فوائد. لكن عمر رضي الله عنه جاءه رجل يطلب طلبا، لم أحقق سنده للمعلومية، فقال: من يعرفك؟ قال: عرفني فلان. أتى به، قال: أتي به. جاء به فسأله عمر: أنت تعرفه؟ قال: نعم أعرفه. ما كيف هو؟ رجل صالح طيب. قال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: هل بعت واشتريت منه؟ قال: لا. هل أنت جاره الذي يعرف مداخله ومخارجه؟ قال: لا. قال: إذن كيف عرفته؟ إذن كيف عرفته ولم يقبل عمر شهادة هذا الرجل أو تزكية هذا الرجل؟ فسبع من كلماته رحمه الله يقول: وعلم وآداب وصحبة ماجدي، علم وآداب وصحبة ماجدي. فإن قيل في الأسفار هم غم وكربة، ممكن يقول لك واحد السفر غم وكربة بالكاف كرب، وقطع الفيافي وارتكاب المخاطر، همشي كثير وارتكب المخاطر، فموت الفتى خير له من حياته، بدار هوان بين واش وحاسد. كنت موت أحسن من تجلس في دار ذل وإهانة ما بين واش يشي بك وحاسد من الجيران يحسدك، يشي بك عند الحكام، يشي بك عند الشرط، يشي بك. فيقول: فموت الفتى خير له من حياته، بدار هوان بين واش وحاسد. هذا كلام الإمام الشافعي، كلام ظاهره أن كل طيب، لكن نرجع نقول كما أسلفنا، نعرض الكلام أيضا على الكتاب والسنة، فليس الحكم النهائي للإمام الشافعي. صح، قد يكون كل ما قاله صح، وقد يكون هناك أيضا غيره صحيح. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال، بل الله قال: ممتنا أو ذاكرا منته، ذاكرا فضله، على سبيل التهديد لرجل من قريش: ذرني ومن خلقت وحيدا، أنا كفيل به، ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا واسعا كثيرا جدا، وبنين شهودا، ولاد ليس في حاجة للأسفار، جلوس جنبه. يعني المسافر بيسافر لماذا؟ في الغالب عشان فلوس، يروح السعودية، يروح اليمن، يروح مش عارف قطر، يروح أي دولة أوروبا من أجل يجيب دراهم. طيب إذا دراهم موجودة وأكثر مما ستأتي به فهذا امتنان. فقال: وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا. فإذا كانت الفلوس موجودة فلماذا أذهب إلى الصين وأعرض نفسي لخطر؟ موجودة أكثر من هناك مثلا، أنت فاهم؟ والرسول أيضا يقول: السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته فليرجع إلى أهله. فخلاص نهاية السفر الإسراء بالرجوع، لأنه قطعة من العذاب. فالكلام أن السفر على إطلاقه فيه خير يحتاج إلى تفصيل، إلى تفصيل. أيضا كونك تسافر وتترك أهل بيتك قد تعرض الزوجة للفتنة، قد يكون الأب في احتياج إليك، قد تكون الأم في احتياج إليك، ففي تفصيل في كل المسائل، في تفصيل في كل المسائل. لأن السفر له فقه، هل أسافر أو لا أسافر، أذهب أو لا أذهب، إذا أردت أن أسافر أستأذن الوالدين أو لا أستأذن الوالدين، كل هذه مسائل فيها تفصيل كما لا يخفى عليكم. أقول وبالله التوفيق، إذا أردت أن تسافر ينظر لماذا ستسافر. إن قلت مثلا مسافر سأشد الرحلة للسفر، هناك حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذه المسألة خالف الجمهور، ورأي الجمهور أراه أسد وأصوب، لأنه استدل بهذا الحديث على من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يشد الرحل لزيارة قبر النبي. ممكن نقول في النتيجة أن هي معه، لكن طريقة الاستدلال التي استدل بها هي التي فيها نزاع. هو استدل بحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فما وجه الخطأ الذي خطأ فيه جماهير العلماء وشن عليه ابن حجر بسببه؟ أنه جعل المستثنى منه المساجد، يعني عفوا جعل المستثنى منه عاما، لا تشد الرحال مطلقا إلا إلى ثلاث مساجد. فمعناه إذا شددت الرحلة لزيارة القبر خالفت الحديث، لكن الجمهور قالوا لا، المستثنى منه المساجد، لا تشد الرحال لمسجد في العالم خصيصا لاعتقاد فضيلة فيه إلا إلى الثلاث المساجد. أما واحد شد الرحل لزيارة رحمه، لوصل رحمه في الصعيد مثلا، جمعت عدتي وشددت رحلي لزيارة أهلي في الصعيد، أو شددت رحلي لأي غرض لطلب العلم في جامعة أو لأي غرض، ما في أي مشكلة، لأن المستثنى منه عند الجمهور هو ماذا؟ هو المساجد. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فمعناها لا تشد الرحال لمسجد إلا لثلاثة مساجد، فالمستثنى منه عند الجمهور المساجد. لما استدل ابن تيمية بهذا الخبر على منع شد الرحل لزيارة قبر الرسول قاموا عليه، قال لا، ليس في محله، لك بهذه الطريقة ستمنع شد الرحل إلى أي مكان آخر. الكلام مفهوم ولا يحتاج؟ لكن إذا ممكن نصل للنتيجة النهائية مع ابن تيمية ممكن، لكن أيضا النظام لن يكون بنفس الشدة التي فيها النهي. سيقول قائل لم يعهد شد الرحل لزيارة قبر الرسول، قد يقول قائل كده، وقد يعارضه الآخر بلفظ زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. تفهمين يا جماعة الوجه اللي فقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المستثنى منه عند الجمهور المساجد، لا تشد الرحال لمسجد اعتقادا لفضيلته إلا لثلاثة مساجد. ابن تيمية رحمه الله جعل المستثنى منه عاما، فمن ثم منع شد الرحل لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تسافر هناك أمور يلزمك أن تفعلها بين يدي السفر، أمور تفعلها بين يدي السفر. أولا إذا كنت ستسافر حدد وجهتك بينك وبين الله، هل هو سفر طاعة أو سفر مباح ساعة وساعة أو سفر معصية؟ لابد أن تحزم أمرك بينك وبين الله، حتى بينك وبين الله أنا لماذا أسافر، لأننا قد نموت في السفر ونسأل عن نوايانا. فلابد أن تكون حاسما لأمرك، إذا كان سفر معصية امتنع، سفر طاعة توكل على الله، سفر كحج كعمرة كطلب علم، إذا كان مباحا فالمباح الأمر فيه واسع والحمد لله. إذا عزمت على السفر عليك أن تتحلل من المظالم التي للناس عندك قدر الجهد والاستطاعة، فلعلك لا ترجع إليهم. ولا يخفى عليكم أن الرسول قال من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل قبل أن يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. تحلل من المظالم، من لهم عليك حقوق، من أرحامك، من والديك. سامحوني يا جماعة، أي واحد لو عندي حق أنا مستعد. واثق أمورك قبل أن تسافر، فقد تموت. فربنا قال أو يأخذهم في تقلبهم فهم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. فتحلل من المظالم واكتب وصاياك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده أو مكتوبة عنده. قال ابن عمر: فلما سمعت هذا الحديث من رسول الله ما مرت علي ليلة إلا وصيتي تحت رأسي، وصيتي تحت رأسي. فوصي الذي لك، الذي عليك، لا ترك أهلك من بعدك. وصي، أوصي بخير ولا تكن وصاياك جائرة. فإذا استطعت أن تبحث عن رفقة صالحة في السفر، فالرفقة الصالحة في السفر مطلب، يعينوك على السفر، يساعدونك فيه، يذكرونك بالله. وهنا ورد حديث أحببت أن أنوه على ضعفه وإعلاله. السند البادي صحيح، لكن عند التحرير فهو ضعيف. ما هو الحديث؟ حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوحدة، أن يسافر الرجل وحده أو أن ينام الرجل وحده. هذا الحديث في الحقيقة يعني رواه راوي عن ابن عمر، وعن الراوي راوي، وعن الراوي راوي، وبعدها حصل انفصال. الجمهور رواه بمتن معين آخر، بمتن فيه لو يعلم المسافر، أو لو يعلم الرجل المسافر ما في الوحدة ما صار راكب بليل وحده. لو يعلم أحدكم ما في الوحدة ما صار راكب بليل وحدة، ليس فيه نهي إنما فيه تحذير. رواه آخر بالمعنى فأخل بالمعنى وجعل المتن يخالف. رواه بالمعنى فقال نهى النبي عن الوحدة، وفسرها أن يسافر وحده أو ينام وحده، وهذا غلط. لأن مشروع أن أنام وحدي، الرسول كان ينام في غار حراء وحده عليه الصلاة والسلام، واعتزل نساءه شهرا ونام في مشروبة وحده عليه الصلاة والسلام. فمن ناحية الإسناد راوي خالف الجماهير من الرواة. الجماهير بيّنوا أو أوردوا الحديث بلفظ لو تعلمون ما في الوحدة، عفوا، لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. فهم طبعا إذا كنت تخرج وحدك مسافر من المدينة إلى مكة ليلا، أي قاطع طريق مسلح قف هدفع ما معك، أي ذئب ضاري يقتحمك، فعرضة للخطر الشديد إذا سافرت آنذاك في الليل وحدك في الفيافي والقفار. تسافر وحدك، أبسط شيء ذئب يخرج عليك، والذئب يطمع في المنفرد، إنما يأكل الذئب من القاصية. لكن لو مجموعة ذئب، الأسد يخاف منكم، الأسد نفسه إذا وجد 10 متجهين إليه نظر ويحصل له إشكال، تجد الأطفال في نيجيريا والأماكن يجري وراء الأسد مجموعة فيرتبك ويهرب، لكن وحدك ينقض عليك فأنت فريسة. فالرسول في الرواية الأولى لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما صار راكب بليل وحده، يبين الخطر في السفر وحدك. وليس على سبيل التحريم، ليس على سبيل التحريم. وبدليل آخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل الزبير طليعة وحده، قال: من يأتيني بخبر القوم؟ أرم القوم، أرم الصحابة، سكتوا. من يأتيني قال الزبير: أنا يا رسول الله. ثلاث مرات كل ذلك، فأرسل الرسول الزبير طليعة وحده، فدل على أن النهي عن الوحدة فيه خلل، فقد يحتاج الرجل. نعم، يقرأ أن تسافر، أن تسافر في الفيافي والقفار وحدك للخطر، لكن هب أن المكان أمان وفي سيارات ماشية في الطريق، وأنا مسافر القاهرة بسيارتي وحدي، ما فيها مشكلة، أن في أمان، الطريق كله أمان. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عدي بن حاتم، يوشك أن ترى الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخشى أحدا إلا الله. ففيه، فأكرر، لفظة نهى عن الوحدة، أن يسافر الرجل وحده ويبيت وحده، غلط من الراوي، وصوابه: لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما سرى راكب بليل وحده، والله أعلم. لكن عموم الصحبة طيبة. هارون أخي اجدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فإذا اصطحبت ناسا من أهل الصلاح معك في السفر يعلمونك ويفقهونك، وأنس إناس ببعضكم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. تزود لسفرك، لا تذهب بلاد الناس تتسول، لا تذهب البلاد تتسول. ورد بسند هو عند البخاري، لكن وإلا كان أهل اليمن يخرجون، وإلا بالإرسال يخرجون للحج ولا يتزودون، ويقولون: نحن المتوكلون، يعني خذ طعام سبق المتوكل على الله. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، إذا قدموا مكة سألوا الناس، فنزلت الآية الكريمة: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا بزاد الدنيا، وأيضا تزودوا بزاد الآخرة، تزودوا بزاد الدنيا وتزودوا بزاد الآخرة، ولا تسألوا الناس، تلقى سؤال الناس أيضا. فليراعى هذا، عليك أن تتزود، فأخذ بالأسباب وتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولو صحبت عليما لكان أفضل، تتعلم منه، فلولا نفر من كل فرقة منه طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم يأخذوا من هديهم في الطرقات، والله أعلم. أيضا كان الرسول في السفر إذا، أو قال جابر: كنا مع رسول الله إذا صعدنا كبرنا وإذا تصوبنا سبحنا. الطريق ليس كله سهل، في جبل أو طلع خفيفة، تل خفيف تطلع وتنزل. كنا إذا تصوبنا، يعني نزلنا سبحنا، وكنا إذا صعدنا كبرنا. هكذا قال الرسول. يقول العلماء في أداب السفر: المزاح وإن كان يكره في الجملة وليس نصا عن رسول الله، لكن قول عدد من العلماء: المزاح وإن كان يكره، لكن في السفر يستحب المزاح تخفيفا على إخوانك، تخفيفا على إخوانك، يعني تسل في الكلام في الطريق ببعض الكلام الطيب الذي يسر الله به عن إخوانك. وأنجسته كان يحدو بالإبل، يحدو بالإبل يعني يغني للإبل وهي مشية حتى تستريح الناقة، تفرح، ولما تسمع الحداء تسرع في المشي. طبعا النساء على الهودج. فمن ثم قال الرسول: رويدك يا أنجش رفقا بالقواريث، يعني ساركبات وانت تغني تحدو للناقة، فالناقة تسمع الكلام وتشتد في الإسراع، النساء ستسقط على. فيستحب الرفق بالنساء في السفر، يستحب الرفق بالنساء في السفر، الرفق بالصحبة في السفر. والنساء أيضا لا يكن متعبات، يعني واحدة داخلة دورة المية بسفر، خلاص دورة المية 5 دقائق 10 دقائق، مش ساعتين، تعطل المسير كله، تعطل كل المسير، كل شيء له قدر. أيضا في هذا الصدد، هل نؤمر شخصا علينا في السفر؟ ثمة حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم 3 فأمروا. والحديث ضعيف، لا يثبت عن النبي عليه الصلاة، إنما هو قول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، قول عمر بن الخطاب. طبعا الرسول إذا أرسل سرايا يؤمر أحدهم، إذا أرسل قوافل أو سرايا كبيرة يؤمر، كما أرسل عبد الله بن حذافة السهمي، وأنتم تعرفونه رضي الله عنه. سبحان الله، الشخص قد يكون بخصلة في غاية من الامتياز وخصلة ثانية مش محمودة. كان مقاتلا ماهرا عبد الله بن حذافة السهمي، وأمره الرسول على الغزو، وأمر الرسول الصحابة بطاعته: أطيعوه، أطيعوا أميركم. خرج لما كان ببعض الطريق أغضبوه، يعني باللفظة المصرية نرفذوه، فقال: ألم يأمركم الرسول بطاعتي؟ قالوا: بلى. اجمعوا حطبا، جمعوا، أزيجوا فيه نارا، أزيجوا، ادخلوها، مش بمزاح، يعني يقول يلا ادخل، قلت الرسول أمرك. الصحابة وقفوا مختلفين، فيقول: هيا ندخل، الرسول أمرنا بطاعة هذا الرجل، يمكن تكون جنة ولا حاجة. والثاني قال: يا جماعة، نحن اتبعنا الرسول فرارا من النار، كيف ندخل النار؟ ادخلها برضا خطرني، يعني باللفظة المصرية. وجلسوا في مناقشات، فسكن عن الرجل غضبه وأمر بإخمادها. فلما رجعوا إلى الرسول أخبروه بالذي كان، فقال: والذي نفسي بيده، لو دخلتموها ما خرجت منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف. شد التأمير، تأمير إذا كنا 2 أو 3، إذا كنتم 3 في السفر فأمروا، هو الحديث كحديث مرفوع لا صح، إنما هو قول لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ولا يستدل بهذا أيها المتكلم على الجماعات، تضحك على 2 3 في بلدك وتعملوا جماعة وتقول لهم: أنا أميركم وعليكم أن تسمعوا وتطيعوا. جاء واحد منهم يتزوج، قل: لا تتزوج الأمير، أنا أقول لك لا. كل هذا عبث، عبث لم يفهمه الصحابة على هذا الذي يحدث الآن. البلدة الواحدة فيها 50 جماعة من الجماعات، جماعة كذا وكذا، وكل جماعة لها أمير ويسمع له ويطاع، شتت المسلمين. أعود قائلا: عليك أن تكون رفيقا بإخوانك في السفر، لا تشق عليهم، كما قال أو ورد عن رسول الله: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. واحد يريد الإسراع في السفر، هيضرب الدبة يقتلها، تسرع لما يقتلها، فله قاطع أرض مش هيمشي مسافة، ولن يبقي ظهرا يركبه، سيقتل كل البهاء. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الحج يمشي ويقول: السكينة 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 السكينة، ليس البر بالإيضاع، يعني ليس البر بالإسراع، ولكن إذا وجد فجوة نص، يعني لو في فجوة مكان فيه فسحة يمشي يشتد فيه عليه الصلاة والسلام. لكن في زحام تزاحم الناس وتشق على الناس لا. فإذا كنت في سيارة لا تمشي مسرعا، وقد يكون مع المستعجل الزلل، واتبع قواعد المرور، فلا تخالف كتابا ولا تخالف سنة، بل فيها الحفاظ على الأرواح. يعني السرعة الجنونية إذا نهت عنها الدولة فيها محسنة. الكلام في الهاتف والعابث الذي يعبث بالهاتف طول الطريق ونحن في رعب بسببه، ماسك الهاتف يتكلم، يا أخي هتصدن يا أخي بالسيارة التي أمامك. وكثير من السيارات لانشغال السائق بالهاتف، لا تؤذي لا غيرك ولا تؤذي نفسك ولا تؤذي المسلمين. فكن رفيقا بمن هم معك في السفر، كن رفيقا بمن هم معك في السفر. ولا يمنع أن تجلس في بعض الأماكن تستأنس. عائشة رضي الله عنها كان إذا خرج بها الرسول مسافرا عليه الصلاة والسلام خرج مع نسائه، يحب أن يركب مع عائشة. فخرج يوما بعد قرعة مع عائشة وحفص، وركب الرسول جمل عائشة. فجم في استراحة من الاستراحات، عائشة قالت حفصة قالت لعائشة: يا عائشة تركبين بعيري وأركب بعيرك؟ كلام ظهير طيب، تنظرين وأنظر، أنا نركب في هذا الطريق، هذا الطريق في مناظر جميلة، وهذا أيضا في مناظر جميلة، أنت شفت لما شبعت من هذه المناظر، تعالي مكاني وأنا أركب بعيرك. وافقت عائشة وركبت بعير حفص، وحفص ركبت بعير عائشة. فجاء النبي إلى بعير عائشة، وجد حفصة استحي أن يتركها ويذهب لمن؟ لعائشة. فركب مع حفص، عائشة غليان مستمر كما يقولون، وتقول: يا ربي سلط علي عقربا تلدغني حتى لا أقول لرسولك شيء. تضع رجلها في الحشيش اللي في الأرض: يا رب صلت علي عقربا، يعني تريد أن عقرب تلدغ حتى تسكت ولا تكلم الرسول كلمة تحزنه. ففي الطريق أيضا أنس، في الطريق أيضا أنس، سافر اقضي مصالحك التي تريد قضائها، ولا تطل في السفر، لأن الرسول عليه السلام قال: السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم أهله ونهمته، فإذا قضى نهمته فليرجع. إذا قفلت في طريق الرجوع، طبعا في أذكار في السفر وأنت ذاهب: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، الأحاديث كثيرة في هذا الباب. وفي الرجوع أيضا: تائبون آيبون عابدون لربنا حامدون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده. الحديث: لا أشرفت على البلاد، نبه أهلك أنك قادم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أطلع أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله طروقا يتخونهم يلتمس عثرتهم، ولكن أمهله حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، يعطيهم خبر أنك جايهم كذا كذا. الزوجة تنظف نفسها، إذا كان شعرها منعكش تصلح الشعر، تستحد إزالة العانة، تنظف نفسها في الجملة، ولا تطرقها فجأة تتخونها. يعني لا تطرق أهلك طروقا فجأة تلقى واحد بيخبط من الزوج جاي لك شهرين ثلاثة، ليس من الأدب، بل أخبرهم أنك قادم. لا يطرق أهله طروقا ليلا يتخونهم، يقول أن اكتشف يمكن معها رجل في الداخل، نهى الرسول عن ذلك. خالف شخص فرأى في أهله ما يكره عقوبة له، فانتبه لمثل هذه الأمور. كان من هدي الرسول إذا وصل البلدة صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام في المسجد. يأتي أهل الحوائج يقضي لهم حوائجهم عليه الصلاة والسلام. وأيضا كان إذا خرج يستحب أن يخرج الخميس، كان يستحب أن يخرج يوم الخميس، لكن إذا كان هناك سفر حاجة دعت إليه في غير الخميس يخرج في غير الخميس، لكن باختيار كان يستحب سفر الخميس. فإذا رجع في طريق الرجوع يقول الأذكار، يخطر أهله، يدخل المسجد، وأحيانا كان يعمل طعاما، يعد طعاما للناس الذين يأتون إليه يزورونه. يعني واحد رجع من السفر قال الناس بحجلي مثلا وأكل الناس، هل له سنة؟ نعم له سنة أحيانا، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك أحيانا. رجع فأمر بجزور فنحرت وأطعم الناس عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم. القادم من السفر هل نقوم له؟ حكم القيام للقادم من السفر، لا مانع من أن تقوم للقادم من السفر، ما هناك ما يمنع. أما حديث من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، هذه في الذي يحب أن يقوم الناس له كلما دخل وخرج عليهم. لكن ورد أن في مسألة القيام للقادم عموما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحسن بمجموع الطرق، لما قدم جعفر رضي الله تعالى عنه من الحبشة مع رفقته الذين كانوا مهاجرة الحبشة، قام له الرسول صلى الله عليه وسلم ورحب به. والأدب العام للناس يقتضي ذلك، واحد له سنة غائب عنك وجاء وأنت رأيته داخل المسجد أو في الطريق تحتش له، تظهر ترحيبك به، فهذه تحفظ له. وكعب بن مالك لما كان مقاطعا ضربت عليه المقاطعة 50 ليلة وتاب الله عليه، جاء قال فأتيت إلى مسجد رسول الله فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول فصافحني وهنأني، والله لا أنساها لطلحة أبدا. أنا كلهم جلوس، ما في واحد يعني قام يرحب بكعب بن مالك بعد توبة الله عليه إلا من طلحة. قال فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول فصافحني وهنأني. فالذي يهتم بك يشكر له اهتمامه هذا. وعندنا في الباب، باب القيام للقادم، أن فاطمة عليها السلام ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت إذا دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت إليه فقبلته أجلسته، وإذا قدمت هي عليه قام إليها فقبلها وأجلسها وقال مرحبا بابنتي، مرحبا بابنتي. فهذا في باب القيام للقادم. وأيضا لما رضي يهود بني قريظة بحكم سعد بن معاذ وأرسل النبي إلى سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك، فلما قدم قال قوموا لسيدكم، هكذا قال الرسول للأنصار، قوموا لسيدكم، توقيرا له أمام الأعداء، حتى الأعداء يعرفوا أن الرجل مهاب أيضا عند قبيلته. احرص في السفر على وأنت مسافر تترك زادا لأهل بيتك، لا تسافر وتتركهم بدون مأوى ولا زاد. أما ما كان من الخليل إبراهيم عليه السلام لما ترك هاجر وإسماعيل عند الحرم ما معهما زاد ولا ماء وليس هناك بشر وليس هناك خضرة ولا طعام، ما ترك إلا بعض الماء القليل، يشكى ينفد، وترك ابنا رضيعا وزوجة، فكان هذا منه بأمر الله له، لأنه لما تركهما وانصرف نادته هاجر يا إبراهيم إلى من تتركنا في هذا الوادي لا زرع ولا ضرع ولا بشر ولا ماء، حجارة، أين، كيف تتركنا في هذا المكان؟ ما رد عليها ومشى، كررت النداء يا إبراهيم كيف تتركنا بواد لا زرع فيه ولا ضرع ولا ماء ولا بشر، ثلاث مرات ما رد عليها، في النهاية قالت له قولا الله أمرك بهذا، يعني ربك أمرك تسيبنا جياع وتمشي، الله أمرك بهذا، قال نعم أمرني ربي به، قالت إذن لن يضيعنا ما دام فيه حالة خاصة، وإلا كان بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته. إذا خرجت مسافرا فودع الأهل وليودعونك، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، نستودع الله دينك يا مسافر وأمانتك وخواتيم عملك. فهذا وإن كانت الأحاديث به فيها بعض المقال لكن عليه عمل المسلمين. لا يستحب أن تصطحب كلبا في السفر إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كلب حراسة، وأيضا الجرز الذي في عنق الدابة الماشي طول الطريق يشخشخ قلل استخدامه، الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس، أما الكلب فيعاد النظر فيه في الرواية من ناحية الرواية الحديثية، ولأن له معارضات من القرآن، وأصحاب الكلب لأصحاب الكهف سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، وكلب الحراسة مسموح به كلب الحراسة مسموح به، وكلب الزرع وكلب المشية. أسلفنا قلنا تستأذن الوالدين فقد يكون في حاجة إليك، لا تطل السفر تشق على أهلك، فإن الناس الآن يسافرون، واحد جات له فيزا للسعودية أو فيزا لفرنسا أو فيزا مش عارف في الكويت، يذهب وإجازته السنوية شهر، يمكث 11 شهرا بعيدا عن أهله، ويأتي في الشهر مرهقا بعجره وبجره أيضا عن فرق، يعني عروق الأنف عروق الوجه والرقبة، عجري وبجري، ما تعرفون عجري وبجري شرحناه في حديث أم زرع، زوجي لا أذكره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. الشاهد يأتي له المشاكل، ويومين ثلاثة في الرسميات، ويومين ثلاثة في زيارة إخوانه وأخواته، وثلاث أربع أيام مع أولاده، بعد مسافر مرة ثانية، كم يأتي بعد سنة؟ طيب يا أخي زوجتك لا عليك حق، إن كنت أنت أمينا على نفسك فهي معرضة للخطر، يعني تخرج تشتري من الرجال ومن هنا ومن هنا، قد شاب طائش يعاكسها يغازلها يخضع يتخنس ويخضع لها بالقول، ومش عارف كما ما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب، وهذا شأن كثير من الرجال لا اسمعوا يتكلم على الهاتف، كلم نعم صوته أعرف أن المتصل امرأة، عارف الحال، تكلم بصوت أجش وزعق في رجل بيكلم، تفهمت؟ أو زوجته، لا زوجته يعني سقى مساق الرجال. الشاهد المستعان والله الزوجة لها حق، الزوجة لها حق. كثيرون يضيعون حقوق الزوجة. ويذكر لكن لم أقف له على سنة ثابت أيضا أن عمر رضي الله عنه كان يتفقد أحوال الرعية، فمر بليلة في ليلة مظلمة ببيت فإذا بالبيت يخرج منه قول: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه ألاعبه طورا. وذكرت الأبيات الآن قالت: فوالله لولا الله أني أراقبه لحركت من هذا السرير جانبه. فيقولون ذهب عمر إلى حفصة وسألها: كم أكثر ما تصبر المرأة على زوجها؟ قالت: 4 أشهر أو 6 أشهر. فقال: لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك. سنده لا أعلم، لكن عندنا في الكتاب العزيز في قول الله تبارك وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. يعني الذي يقول لزوجته: أقسم بالله العظيم ما أقربك لمدة سنة، قل تعالى تعالى يا حبيبي أقصى مدة لك 4 أشهر. وبعد كده بعد 4 أشهر الأقوال تعددت للفقهاء، قول يقول يحبس يوقف المؤلي، يوقف يعني الوقف، دخلوا الوقف الحبس، إما أن يجامع وإما أن يحبس، وقول يقول يطلق الحاكم، يطلق الحاكم. في أكثر من قول، لكن المتفق عليه لا يحل له أن يأجرها أن يؤلي أكثر من 14. لكن إن فعل ذلك بدون حلف، الحلف جائز، لكن يؤلون يعني يحلفون، الذين يحلفون أن لا يقربوا نساءهم مدة أطول من 14 نقول لهم أقصى مدة كم؟ 14. طيب الذي يؤلي من امرأته أقل، الرسول ألا من نسائه، يعني حلف ألا يقربهن جميعا لمدة شهر ونفذ الإيلاء، هل ممكن المؤلي يرجع ويكفر؟ ممكن المؤلي يرجع ويكفر، لكن النبي مضى في إيلائه وكان الإيلاء شهرا، اعتزلهن جميعا في مشروبة له عليه الصلاة والسلام. وبعد 29 يوما نزل، قالت عائشة: يا رسول الله بقي يوم، إنما أعدهن عدا، جلس أحسب باليوم. فقال: إن الشهر 29، إن الشهر 29. لكن كان له أن يرجع أيضا، أن الإله يمين، كان له أن يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير، لكن لعله رأى في الإلاء خيرا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هذا باختصار فيما يتعلق بالأسفار، ويبقى الكلام على جمع الصلوات وعلى القصر الصلوات. يتلخص هذا الكلام في الجمع في السفر: حيث ساغ القصر، حيث ساغ القصر ساغ الجمع، لكن صلاة كل صلاة في وقتها أفضل، لأن النبي صلى كل صلاة في وقتها في منى، صلى كل صلاة فيها. والجواز أنه النبي صلى في عرفات الظهر والعصر جمعا وقصرا، وفي مزدلفة صلى الظهر والعصر المغرب والعشاء جمعا وقصرا. مسألة الجمع في السفر خلاص باختصار: جمع بين العصر الظهر والعصر في وقت واحدة منهما، وإن كان الأقرب جمع والتأخير، لكن إذا قدمت في نصوص عما تشمل لك، والمغرب والعشاء أيضا في وقت العشاء، وإن قدمت فلا مانع، لكن الأقوى أيضا أن تكون في التأخير. المسائل المختلف فيها
يوم الجمعة
صبراً علينا صبراً علينا. المسائل المختلف فيها في باب السفر أشهرها مسألتان: كم المسافة التي بعدها أقصر، وكم مدة السفر، كم مدة السفر التي أقصر فيها. في الحقيقة هاتان المسألتان فيما أقوال كثيرة جدا للعلماء، ومن العلماء من عول في المسألة على العرف، هل هذا المكان سفر أو ليس بسفر. ورد حديث شذ صحيح مسلم وليس عليه العمل، ومنصوص على أنه ليس عليه العمل: كان النبي إذا سافر ثلاثة أميال أو ثلاث فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، قصر الصلاة. لكن في سنده على ما أذكر قاسم بن عوف الشيباني في كلام في سنده رجل ضعيف على العموم، فضلا عن تردد الراوي ثلاث فراسخ أو ثلاثة أميال، وليس عليه عمل الجماهير. أما الجمهور فيقولون بما يقارب 85 كيلو، لكن ليست نصا عن رسول الله أبدا، إنما مثلا كان ابن عباس يسأل عن السفر لجدة يحرك يديه يسأل عن سفر الطائف يقول لا بأس، اجتهادات. فالمسألة مردها إلى الأعراف بين الناس. مسألة وهي قدر الأيام التي يقصر فيها، طالما أنت مسافر ومتردد أرجع اليوم أرجع غدا أرجع اليوم أرجع غدا، فلك أن تقصر من تعالف. لكن إذا عزمت الإقامة، فأيضا الجمهور يقولون إذا عزمت الإقامة أكثر من ثلاث، وقول آخر أكثر من أربعة أيام تتم بعدها، والله أعلم. وثمة أقوال أخرى طويلة في هذا الباب. الجمع بين العصر والجمعة: عند الجمهور الجمعة قامت مقامه الظهر، فلما جاز جمع العصر مع الظهر جاز جمع الجمعة مع الظهر، عفوا، لما جاز جمع الجمعة مع العصر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لما جاز جمع الظهر مع العصر جاز جمع الجمعة مع العصر. هذا رأي الجمهور، لكن الحنابلة يأبون ذلك. لماذا يأبون ذلك؟ لأن وهذا الذي طبعا ظني كذا، طبعا هم قالوا إن وقت الظهر معروف عند الزوال، لكن قالوا وقت الجمعة يبدأ من وقت الضحى. لذلك تجد في بعض المساجد في بعض الدول المتخذة المذهب الحنبلي ممكن الساعة 9 يكون صلى الجمعة وانصرف، الساعة 9 صباحا. هم بيستدلون ببعض الأحاديث: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، حديث كنا ننصرف من الجمعة وليس للتلول فيء يستظل به. تلول جمع تل، تل الجبل الصغير ليس له فيء، فيء الظل المتراجع يستظل به. فقالوا إذن، لكن الجمهور قالوا هو له فيء لكن ليس بكاف للاستظلال به. فطبعا إذا قالوا أن وقت الجمعة يبدأ من وقت صلاة العيد أو وقت صلاة الضحى، ما يستطيعون أن يقولوا صلوا العصر مع صلوا العصر في وقت الضحى، ما يستطيع أن يقولوا ذلك. لكن الجمهور قالوا وقت الجمعة هو وقت الظهر، فلما ساغ جمع الظهر مع العصر ساغ جمع الجمعة مع العصر جمع تقديم. هذا باختصار شديد. وأختم بمسألة، وإلا أستقصي الاستصال كامل في الصلاة الآن، وهي مسألة الصلاة على الراحلة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به راحلته في السفر. فجاءت وقت ابن عمر مقيدة بالسفر، افهم افهم الآتي. لكن جاءت رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فيها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به غير مقيدة بالسفر. فلذا اختلف العلماء في هذا الباب، ففريق قال صلاة النافلة على الراحلة إنما تكون في السفر، صلاة السنة على الراحلة، صلاة الضحى، صلاة الليل، أي تكون على الراحلة في السفر لحديث ابن عمر. فريق آخر قال بل مطلقة على حديث جابر، حديث جابر كان الرسول يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به. فأبو سعيد الاصطخري من الشافعية، عالم من العلماء الشافعية، قال يجوز أن تصلي النافلة على الراحلة حتى لو في الحضر، إن أنت في القاهرة والمسافات طويلة أو ليس يجوز أن تصلي النافلة على الراحلة ولو كنت في الحضر، لحديث من؟ جابر العام، غير مقيد. الشافعية قالوا، يعني في قول العدد من العلماء، قالوا لا يلزم أن يكون ذلك في السفر. أبو سعيد الاصطخري قال في بلدك لا بأس. الشافعية قالوا ماذا؟ قالوا إذا خرجت من حدود بلدك، يعني أنت مثلا مش عارف أقول إيه، من زفت مثلا، خرجت من زفت لميت غمر، جاز عند الشافعية أن تصلي في ميت غمر النافلة على الراحلة، مش تقصر الصلاة، لا تصلي النافلة على الراحلة. فهي كان قول الآن ثلاثة أقوى، قول تصلي النافلة على الراحلة في السفر، آخر تصلي النافلة على الراحلة حتى في الحضر لحديث جابر، الثالث قول الشافعي إذا خرجت من حدود بلدك ولو لم تكن مسألة سفر. هذا باختصار شديد، هل يصلى النفل الراتب في السفر؟ ما ترك رسول الله الوتر ولا سنة الفجر لا في سفر ولا في حضر، إلا في ليلة المزدلفة لم يؤثر أنه صلى الوتر ليلة المبيت في مزدلفة، لكن ما ترك النبي سنة الفجر لا في سفر ولا في حضر. يبقى سائر النفل الراتب، سنة الظهر القبلية أو البعدية. ابن عمر يقول صحبت رسول الله فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، لا يزيد في السفر على ركعتين. فبعض العلماء قالوا يقصد الفريضة، يقصد الفريضة إنما تقصر. وفريق قال وردت عن ابن عمر رواية أنه لم يصلي قبلها ولا بعدها. ومع ذلك الجمهور يقولون الصلاة عمل بر، والعمومات تشهد، كان النبي يصلي النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به، فدل ذلك على جواز صلاة النافلة الراتبة وغير الراتبة في السفر. يعني استدلال الجمهور على الجواز بماذا أو على الاستحباب؟ بأن النبي كان يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به راحلته في السفر. قالوا فهذا شاهد عام لجواز صلاة الراتبة في السفر، فهذا رأي الجمهور أنها تستحب. وابن عمر يقول ماذا؟ بأنها لا تصلى، يعني الرواتب. ولما ثم حديث لكن به علة، وهو الحديث المروي عن رسول الله إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. هذا الحديث في البخاري، لكن انتقده الدارقطني وغيره، قال في سنده راو يقال له إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي وهو ضعيف. ابن حجر رحمه الله في الفتح أتى بشواهد كثيرة جدا لمسألة المرض، إذا مرض العبد كتب له ما كان يعمل صحيحا، لكن مسألة السفر ما أتى لها بكبير شواهد، ما أتى لها بكبير شواهد. ومن المعترضين من قال طيب لو كان سيكتب لي أجري وأنا أصلي وأنا لم أصلي في السفر، لماذا كان النبي يصلي في السفر؟ هذا من حججهم. هذا باختصار. الجمعة لا تجب على المسافر كما هو معلوم، هذه بعض الأحكام المتعلقة بالسفر. وما لا يدرك كله لا يدرك جله، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.